السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة الفروق بين شرع الخالق وشرع المخلوق، وتبين لنا إخوتي الكرام أن الفارق بين الأمرين كالفارق بين الخالق وخلقه سبحانه وتعالى. الفارق بين شرع الله عز وجل وشرع العباد كالفارق تماما بين التفاهة والحكمة، وبين الجهل والعلم، وبين الحياة والموت، وبين الوجود والعدم، وبين الهدى والردى. ولا تستوي هذه الأمور المتقابلة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الموعظة إخوتي الكرام، والتي بعدها سنتدارس أمرا ضروريا ينبغي أن نعيه، ألا وهو: ما حكم من خرج عن حكم الله عز وجل، لم يحتكم إليه، ولم يحكم به، ولم يلتزم بهذا الشرع في جميع شؤون حياته، ما حكمه؟ من خرج عن شرع الله عز وجل له حالة من حالات ثلاث: إما أن يعذر فيها، وهي الحالة الأولى، وإما أن يأثم ويوزر، وإما أن يرتد ويكفر. هذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى كما قلت هو معذور، خرج عن شرع العزيز الغفور لكنه معذور، لما؟ سأوضح هذا. الحالة الثانية: خرج عن شرع العزيز الغفور لكنه آثم موزور، مأزور من باب الإتباع، مأزور. الحالة الأولى كما قلت معذور، أما الحالة الثانية موزور. ولو كان هناك مأجور لصار الإتباع، أوليس كذلك؟ مأزورات ومأجورات، رجعنا مأزورات غير مأجورات. على كل حال، ضبطها في اللغة موزور، من وزرة إذا حمل الوزر وحمله فهو موزور، إذا موزور. والحالة الثانية معذور، الحالة الأولى معذور، والثانية موزور، والثالثة مرتد كما قلت كفور. الحالة الأولى إخوتي الكرام التي يعذر فيها الإنسان ولا يكون عليه وزر فيها، ومن باب أولى لا يوصف بالكفر، يعني ولا يتحمل إثما في هذه الحالة، ومن باب أولى لا يكفر. هذه إخوتي الكرام لها ثلاثة أحوال، والحالة الثانية لها ثلاثة أحوال، والحالة الثالثة لها خمسة أحوال. وعليه عندنا إحدى عشرة حالة ينبغي أن نتدارسها لمن خرج عن شرع الله عز وجل. الحالة الأولى كما قلت التي يعذر فيها الإنسان لها ثلاثة أحوال ضابطها إخوتي الكرام: أنه لا يقصد الإنسان معصية ذي الجلال والإكرام، عندما خرج عن شريعة الرحمن ما قصد معصيته. نعم هو لم يقصد المعصية، لكن قد يوجه إليه اللوم، لوم فقط، دون أن يترتب عليه حكم العاصي، ودون أن يكون آثما قد يتوجه إليه اللوم لوجود تقصير ما منه يمكن أن يتلافاه، يمكن أن يعني يحترس منه. فهذا التقصير الذي وقع فيه يوجه إليه اللوم من أجله، إنما هو ما قصد معصية ربه سبحانه وتعالى. قلت هذه الحالة لها ثلاث حالات، لها ثلاثة أحوال. أولها أن يكون للإنسان عندما يخرج عن شريعة ربنا الرحمن أن يكون له تأويل فيما يمكن التأويل فيه، فأخطأ في التقدير فالله عفو سبحانه وتعالى غفور. أمر يمكن أن يكون للتأويل فيه مجال فتأول، كما قلت في بداية الأمر الضابط ما قصد معصية الله عز وجل لكنه انحرف عن حكم الله وأخطأ فيما فعل، ولو تعمد هذا الأمر لكان من الضالين، ولو استباحه لكان من الكافرين. انتبه، لكن هو يرى أنه مباح، يرى أنه حلال، دخل عنده تأويل فيه، نعم أخطأ، وما فعل الأمر الشرعي كما قلت معذور، قد يلام لأنه كان ينبغي أن يحتاط على السماع. مثال هذا إخوتي الكرام، يتمثل لكل يعني حالة من هذه الأحوال بقصة وقعت في العصر الأول وبحديث يدل عليها، وقيس بعد ذلك عليها ما يشبهها. مثال ذلك قصة حب رسول الله وابن حبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قصة سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، عندما قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتله بنوع تأويل، هو يرى أنه قالها هذه الكلمة متعوذة، وأنه قالها في وقت لا ينفعه الإيمان، لأنه أدرك الآن يعني أن حياته ذهبت، فصار حاله كحال من بلغت روحه الحلقوم فآمن بالحي القيوم، فإيمانه لا يقبل منه ولا ينفعه، فتأول وقتل من نطق بكلمة الشهادة، هو معذور حقيقة، لكن وجه إليه اللوم من قبل نبينا المغرور على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. استمعوا للحديث الوارد في ذلك، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في الصحيحين، ورواه الإمام أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام ابن مندى في كتاب الإيمان، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والبزار في مسنده أيضا. وانظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 55 و300. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، وفي بعض الروايات كما سيأتينا إلى الحرقات من جهينة، والحرق والحرقات قبائل من قبيلة جهينة، سميت بالحرق والحرقات لأنهم اقتتلوا في الجاهلية مع بني مرة بن عوف، فأحرقوهم بسهامهم وسيوفهم، من كثرة ضرب السهام والسيوف صار فيهم مقتل عظيم كأنه شب فيهم حريق، فقيل لهم الحرقة والحرقات. يقول سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، إلى الحرقات كما قلت في الرواية الثانية من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين رجلا منهم من جهينة فلما غشيناه قال لا إله إلا الله لما صرنا يعني فوقه وشهرنا عليه السيوف لنضربه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وأحسن بما فعل وليس سيدنا أسامة كف عنه أيضا قال وطعنته برمحي وفي بعض الروايات سيأتينا يقول فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فطعنته برمحي والجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر رفع عليه السيف ليضربه فأفلت منه وهرب فلئلا يفلت منه رماه للرمح فقتله وإلا هو أراد في أول الأمر أن يخفق رأسه بالسيف علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فشرب فتبعه ورماه بالرمح فأصابه فقتله يقول فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعودا وفي رواية إنما قال ذلك خوفا من السلاح وفي رواية إنما قال ذلك ليحرز دمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم وفي رواية قال سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وهي القطعة من الجيش تذهب للغزو في سبيل الله عز وجل فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا منهم فقال لا إله إلا الله فطعنته برمحي فوقع في نفسي من ذلك يعني بعد أن قتله سيدنا أسامة هو أيضا استشكل قتله قال لعله الآن صار من عداد الموحدين كيف قتلته بعد أن وحد رب العالمين فذكرت ذلك للنبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أقالها هنا القائل هو القلب يعني أقالها قلبه واعتقد بها ونطق بها أم لا فأنت الآن سمعت نطق اللسان لكنك تشك في اعتقاد الجنان هل شققت عن قلبي لتعلم أقالها القلب أيضا أم لا وهل اعتقد أيضا هذا القول في قلبه أو هو مجرد نطق في لسانه فما زال يكررها عليه أقال لا إله إلا الله وقتلته أقال لا إله إلا الله وقتلته يكرر نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام على سيدنا أسامة حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ يعني أسلمت في هذه الحالة وما جرى مني سابقا ما جرى لئلا وعاتب هذه المعاتبة قال فقال سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وأنا والله لا أقتله مسلما حتى يقتله ذو البطين والبطين هو سيدنا أسامة لقب له لأنه كان له بطن رضي الله عنه أرضاه فسيدنا أسامة بعد هذا الحديث حقيقة بدأ يرتجف من رفع يده ليس سيفه على من ينطق لتوحيد ربه ولذلك هو من جملة الذين اعتزلوا الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وسيدنا سعد تبعه قال أنا لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين هذا أدبه النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا عظيما فأثر ذلك التأديب في نفسه فمن قتله سيدنا أسامة أنا أقتله وأما إذا هو امتنع عن القتال فأنا لا أقاتل. وحقيقة انتفع كما قال الإمام الذهبي في السياق في ترجمة سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، قال انتفع سيدنا أسامة لعتاب النبي عليه الصلاة والسلام له فأحسن وجلس عن المشاركة في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لا إله إلا الله. قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال فقال رجل يعني لسيدنا سعد ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك والكفر، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. في أنتم تقتتلون من أجل ملك ومن أجل يعني حكم، ونحن قاتلنا ليكون الدين كله لله، فنحن ننكف عن القتال ولا نشارك في هذه الفتن التي تجري بين المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث كما قلت إخوتي الكرام من رواية سيدنا أسامة رضي الله عنه. فعل ما فعل، ما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه القصاص، بل ولا الدية على المعتمد، وإن بحث الإمام ابن التين في ذلك وقال ما ذكرت الدية، لكن يعني هي معلومة، لا لم يجب عليه دية ولا قصاص من باب أولى، ولا إثم عند الله، وهو كما قلت خالف شرع الله، لكنه معذور. تأول فيما فيه مجال للتأويل، هو الآن أمام قضية واقع، إنسان من المشركين، وسيأتينا حاله في حديث جند رضي الله عنه، ليس من المشركين العاديين، عمل في المسلمين عملا فظيعا شنيعا، كان يقتل منهم مقتلة عظيمة، ينقض على هذا فيقتله وعلى هذا فيقتله، يعني قتل من الصحابة عددا، فتبعه سيدنا أسامة والأنصاري رضي الله عنهم أجمعين بعد أن قتل عددا من الصحابة كما سيأتينا في رواية جندب. فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله. حقيقة يوجد مجال للتأويل أنه الآن ما قال إلا إن يحرز دمه وخوفا من السيف، وهو الآن أدرك أن حياته قد انتهت، فإيمانه ميؤوسا منه الآن لا يقبل لأنه يئس من الحياة، فإذا في مجال للتأويل ضربه. حقيقة كما قلت لا إثم عليه، لا ذنب عليه، لا يترتب على هذا القتل أي حكم، لكن مع ذلك لامه نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه كان بإمكانه أن يتريث وأن يحتاط، وإذا تركه سيكون ماذا؟ إذا عاد إلى الكفر يقتل، وإذا آمن فهذا الذي نريده، ومن أجل هذا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث ليقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلامة تتسرع لامه، لكن كما قلت وهو معذور، وهنا الآن خالف شرع العزيز الرسول، وقد عاتبه نبينا عليه الصلاة والسلام عتابا شديدا. واستمع للرواية الثانية، روى الإمام مسلم في صحيحه وهكذا الإمام ابن مندة في كتاب الإيمان، انظروا كتاب الإيمان صفحة 920 من الجزء الأول، والحديث الذي ذكرته قبله مباشرة في كتاب الإيمان أيضا الإمام ابن مندة، وتقدم معنا خرج حديث سيدنا أسامة وهذا حديث سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أجمعين. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. عسعس بن سلامة اختلف في صحبته، قيل إنه صحابي، والذي ذهب إليه الأكثر أنه تابعي وأرسل أحاديث عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لذلك قال الذهبي في تدريب أسماء الصحابة في الجزء الأول صفحة 81 و300 تابعي أرسل عسعس بن سلامة، وانظروا ترجمته إخوتي الكرام في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 80 و400، ونقل عن الإمام بن عبد البر أن حديثه مرسل، وقيل له رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه في شرح صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 400، وقلت إن الحديث في صحيح مسلم. قال: عسعس من الأسماء المفردة التي لا يعرف لها نظير، يعني لا يوجد اسم آخر عسعس يشابهه في ذلك، لا يوجد أحد يشابهه في هذا الاسم، لا من الصحابة ولا من التابعين. اسمه عسعس، عسعس ابن سلامة. جاءه أرسل إليه جندب ابن عبد الله في زمن فتنة سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين، فقال جندب لعسعس: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم من أجل أن لا يشاركوا في الفتن التي وقعت في أواخر عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فبعث عسعس رسولا إليهم أي إلى أصحابه وجمعهم. فلما اجتمعوا جاءهم سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي وعليه برنس، والبرنس إخوة الكرام قلمسوة طويلة، كان النساك والزهاد والعباد قلمسوة توضع على الرأس طويلة، كان النساك يلبسونها في أول الإسلام، قلمسوة طويلة يقال لها برنس. فجاء وعليه برنس أصفر، يعني قلمسوة صاقية صفراء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال: تحدثوا بما كنتم تتحدثون به، تحدثوا بما كنتم تتحدثون به. جندب يقول لأصحابه عسعس: بأي شيء كنتم تتحدثون أكملوا حديثكم. حتى دار الحديث ووصل إلى جندب يتفاوضون. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه وقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أحدثكم إلا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعني فقط أريد أن أروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتنتبهوا إلى حالكم ولا تتورطوا في الفتن فيما بينكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، التقى الجيشان الموحدون والكافر. فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، إذا أراد أن يقتل أحد قصده فقتله وأجهز عليه. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، هذا المشرك الذي قتله ما قتل من المسلمين الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، هو أسامة تقدم معنا الحديث في الصحيحين وغيرهما. فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء البشير إلى نبينا البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، يعمل فيهم مقتل عظيم وأوجع فيه، وفجعنا بإخواننا وسمى له نفرا وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه فتكون الآن تخاصم وتحاج وتجادل عن صاحبها وأنت قتلته بعد أن وحد ربه، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لي ما استغفر له كما ستسمعون. وكما قلت، يعني لامه من أجل أن يحذر الأمة بعد ذلك من الوقوع في مثل هذا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لي. قال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ما زاد على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا على سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، كما قلت، تأول فيما فيه مجال للتأويل وأخطأ فهو معذور، لكن قد يتوجه إليه اللوم دون وقوع الإثم والذنب والمعصية عليه، يتوجه إليه اللوم لأنه كان بإمكانه أن يحتاط وأن يتريث لئلا يقع فيما وقع فيه. قال الإمام ابن سيرين كما حكى ذلك عنه الحافظ في الفتح في الجزء 12 صفحة 95 و100، قال في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بكلمة التوحيد. هذا حقيقة، هذا اللوم الشديد هذا فيه تعليم وإبلاغ للأمة حتى يحتاطوا ولا يتساهل أحد في قتل من يوحد الله عز وجل لا إله إلا الله. وقال الإمام القرطبي في المفهم كما نقل ذلك عنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح في تكريره ذلك كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك. سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت فعل ما فعل متأولا، فعل ما فعل متأولا، فكان يرى أنه إذا نطق الإنسان بلا إله إلا الله في هذا الموطن لا تقبل منه، لأنه يعني يقولها تعوذا، يقولها خوفا من السلاح، يقولها عندما آية من حياته، والله جل وعلا يقول فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا حمل الأمر على ذلك، عنده كما قلت مبررات لفعله، هذه المبررات حقيقة أسقطت عنه الذنب والمعصية وعقوبة الله جل وعلا، لكن كما قلت إنه في فعله مخطئ وهو معذور، وهذا مع أنه خرج فيه عن شرع العزيز الغفور لا إثم عليه لما تقدم معنا من اعتبار، ألا وهو تأويل فيما فيه مجال للتأويل. قد يلام أحيانا إذا يعني فرط ومحتاط، فلامه نبينا عليه الصلاة والسلام دون أن يرتب على ذلك أحكام القتل الشرعي. هذه الحالة الأولى إخوتي الكرام من الأحوال الثلاثة التي يعذر فيها الإنسان عندما يخالف شرع الرحمن. شرع الله لا بد من أن نلتزم به كما قلت، إذا خرج الإنسان عنه حكما به تحكيما له، ما حكم ما حاله؟ كما قلت له ثلاثة أحوال: حالة يعذر، وحالة يوزر يأثم ويوزر، وحالة يرتد ويكفر. فالحالة الأولى التي يعذر فيها أيضا لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون متأولا فيما فيه مجال للتأويل كما حصل من سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ويدخل في هذا يعني أمثلة كثيرة، منها ما حصل لسيدنا حافظ بن أبي بكر، وأمر عظيم عظيم حقيقة الإخوة الكرام. ولا أريد أن أذكر قصته، إنما قصته صحيحة ثابتة في المسند والكتب الستة إلا سننة الإمام ابن ماجه، وهي في غير ذلك من دواوين السنة. عندما كاتب المشركين يخبرهم أن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه يتجهز لغزوه وفتح مكة المكرمة. حقيقة هذا الكتاب يعني لو وصل للمشركين، ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى وما أعلم الناس بأمره من أجل يعني أن لا يكشف السر الحربي، من أجل أن يباغت هؤلاء ولا يعد العدة لمقابلته عليه صلوات الله وسلامه بعد أن هم نقضوا العهد وبدأوا بالخديعة والمكر. إذا كان كذلك لا ينبغي يعني أن يبلغهم الخبر. فحافظ كتب، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعلمه بذلك ذو الجلال والإكرام. فلما علم بذلك وارسل سيدنا عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم اجمعين وقال راعينا يوجد في مكان كذا في روضة خاص اذا قابلتموها هناك معها كتاب حافظ رضي الله عنه. وفعلا يعني بعد ان اخذوا الكتاب منها وعادوا امرأة ذاهبة الى مكة قال له نبينا عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا وهو مهاجري بدري رضي الله عنه وارضاه؟ فاعتذر وتأول فيما فعل وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جميع أصحابي لهم عشيرة وأنصار في مكة إلا أنا، فأنا ملصق بقريش لست منهم، فخفت يعني على أهلي وعلى أولادي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا وأنا على علم أن الله سينصرك ويؤيدك، فهذا الفعل ينفعني ولا يضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتما التمس له العذر وأنه أخطأ، وسيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يعني يعامل الواقع بما تستحق في الظاهر، فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نافق وكفر. قال: ومن ذيك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد هذا أيضا فعل منه رضي الله عنه وأرضاه، عذره نبينا عليه الصلاة والسلام بنوع تأويل، ولو لم يفعل هذا بتأويل لخرج من شرع الله الجليل، كونه يدل المشركين على يعني ما يبيته ويريد أن يفعله نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، هذا خروجا من دين رب العالمين كما قلت بنوع تأويل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هكذا ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من فتن فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاه بنوع تأويل، وهم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنهم وأرضاهم بنوع تأويل. نعم، لو لم يقع هذا لكان أحسن، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. لو لم يقتل سيدنا أسامة هذا الموحد لكان أحسن، لو لم يكتب حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه ما كتب لكان أحسن، لكن البشر محل الخطأ. إذا ما تعمد القلب المعصية، قلت الضابط في هذه الأحوال الثلاثة أن الإنسان لا يكتب المعصية، إنما يتأول فيخطئ فيقع في المعصية فعلا لا قصدا ولا نية ولا عزيمة، هو ما أراد المعصية ولا أراد الانحراف عن شرع الله عز وجل، لكنه وقع في المعصية، لكنه انحرف، لكنه أخطأ. بما أنه لم يقصد غفر له فعله، قد يوجه إليه كما قلت اللوم لأنه كان بإمكانه أن يحتاط وعنده تقصير ما، ولو احتاط حقيقة لسلم من الخطأ ومن اللوم. كان بإمكان حافظ أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه، هل الأمر سعى إذا أردت أن أتخذ يدا عند المشركين وأن أكتب لهم بما يعني تنوي وتعزم عليه، هل في ذلك سعى؟ وأنا يعني هذا ينفعني ولا يضرك ولا يضرنا نحن معشر المسلمين؟ كان بإمكاني أن يسأل وأن يأتي الأمر من بابه، لكنه كما قلت تأول، وهذا حال البشر فيما فيه مجال للتأويل. هو يعلم أن الله سينصر رسوله عليه الصلاة والسلام سواء علم المشركون أو لم يعلموا، فقال: إعلامي لهم لا يضر المسلمين وأنا أنتفع. فكأنه صار لي عندهم مصلحة ولي عندهم يد، والنبي عليه الصلاة والسلام منصور منصور رغم أنف الكمين والصليب. لكن هذا كما قلت خطأ جرى منه رضي الله عنه وأرضاه. هذه حالة أولى إخوتي الكرام من الحالات الثلاث التي يعذر فيها الإنسان، كما قلت ليس عليه إثم ومن باب أولى لا يكفر بالله عز وجل.